بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في برنامج الأعلام الذي نظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عالم من الأعلام المعروفين في الفقه والعلم والفتوى وقول الحق والصدع به رحمه الله تعالى، وهو من أهل العلم والاستنباط ومن العلماء الربانيين الذين ترجع الأمة إلى أقوالهم وفقههم رحمه الله، ومن الذين قال الله عز وجل فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أهل الاستنباط والفقه الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم ساق نسبه وقال بعد ذلك: هكذا ساق نسبه ولده عبد الله، واعتمده أبو بكر الخطيب في تاريخه وغيره. ولد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، وقد أجمع العلماء على حفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أحمد رحمهم الله: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 20 ذلك. هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. أثنى العلماء على الإمام أحمد رحمه الله في عصره وبعد عصره. قال عنه الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، قال عن الإمام أحمد: إن يعش هذا الرجل يكون خلفا من العلماء، أي يكون أمة من أهل العلم. وقال عدد من أهل العلم: إذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة رحمه الله تعالى. وقال ابن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، أي المحنة التي خرجت في عهد المأمون والمعتصم في القول بخلق القرآن، وسيأتي الكلام عنها. ونقل إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، نقل عن غيره من العلماء في وصفهم للإمام أحمد رحمه الله أنه رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. هكذا قال أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام النسائي رحمه الله: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. وقال أبو داود رحمه الله: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. وعن المزني رحمه الله قال: أحمد بن حنبل يوم المحنة، أبو بكر يوم الردة، عمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين. فانظر رحمك الله تعالى كيف ذكر الأئمة الإمام أحمد رحمه الله مع ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المحن ورشده رحمه الله تعالى في الفتن وصدعه بالحق ومواقفه رحمه الله تعالى. وهذه نبذة مختصرة عن ثبات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة التي عرضت له في عهد المأمون والمعتصم. الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا قوة إلا بالله. هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله عندما تكلم عن محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين، مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد 200، فظهر المأمون الخليفة، وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة فإنه كان كذلك، وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء فلم يمهل، وهلك لعامه، وخلى بعده شرا وبلاء في الدين. حصلت المحنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فحمل إلى المأمون، وكان يدعو الله عز وجل ألا يرى المأمون، فبلغه الخبر وهو في طريقه بأن المأمون قد هلك. ثم حمل إلى المعتصم، وحصل له ما حصل من المحنة من السجن والضرب، وناظر الجهمية ونصره الله عز وجل عليهم بما رزقه الله عز وجل من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة المعتصم تولى الواثق وأرسل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألا يحدث الناس ولا يخرج من بيته حتى تولى المتوكل، وأظهر الله عز وجل به السنة، وفرج عن الناس، وذهبت تلك المحنة عن الأمة. ومما يهمنا في هذه المحنة التي حصلت للإمام أحمد رحمه الله تعالى الوصف الذي وصفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال: جمع الإمام أحمد في تلك المحنة بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، فهو أظهر السنة التي أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأظهر أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وثبته الله عز وجل في تلك المحنة ولقي ما لقي، ولزم الجماعة فلم يخرج عن جماعة المسلمين، ووفى بالبيعة التي في عنقه لأئمة المسلمين، وكان ينهى عن الخروج عليهم، ويأمر بلزوم السنة ولزوم الجماعة. وهذا الذي يهمنا، أن المسلم في مثل هذه المحن يلزم السنة والجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا عاش الإمام أحمد رحمه الله تعالى علما من الأعلام وأمة يقتدى به رحمه الله تعالى في دينه وعلمه وخلقه، حتى توفي رحمه الله تعالى 41 و200 رحمه الله. هذه نبذة مختصرة موجزة عن حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإلا فالقول في ترجمته يحتاج إلى ساعات وساعات. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في برنامج الأعلام الذي نظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عالم من الأعلام المعروفين في الفقه والعلم والفتوى وقول الحق والصدع به رحمه الله تعالى، وهو من أهل العلم والاستنباط ومن العلماء الربانيين الذين ترجع الأمة إلى أقوالهم وفقههم رحمه الله، ومن الذين قال الله عز وجل فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أهل الاستنباط والفقه الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم ساق نسبه وقال بعد ذلك: هكذا ساق نسبه ولده عبد الله، واعتمده أبو بكر الخطيب في تاريخه وغيره. ولد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول 64 و100، وقد أجمع العلماء على حفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أحمد رحمهم الله: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. أثنى العلماء على الإمام أحمد رحمه الله في عصره وبعد عصره. قال عنه الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، قال عن الإمام أحمد: إن يعش هذا الرجل يكون خلفا من العلماء، أي يكون أمة من أهل العلم. وقال عدد من أهل العلم: إذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة رحمه الله تعالى. وقال ابن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، أي المحنة التي خرجت في عهد المأمون والمعتصم في القول بخلق القرآن، وسيأتي الكلام عنها. ونقل إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، نقل عن غيره من العلماء في وصفهم للإمام أحمد رحمه الله أنه رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. هكذا قال أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام النسائي رحمه الله: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. وقال أبو داود رحمه الله: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. وعن المزني رحمه الله قال: أحمد بن حنبل يوم المحنة، أبو بكر يوم الردة، عمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين. فانظر رحمك الله تعالى كيف ذكر الأئمة الإمام أحمد رحمه الله مع ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المحن، ورشده رحمه الله تعالى في الفتن، وصدعه بالحق، ومواقفه رحمه الله تعالى. وهذه نبذة مختصرة عن ثبات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة التي عرضت له في عهد المأمون والمعتصم. الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا قوة إلا بالله. هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله عندما تكلم عن محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخرسان في أثناء عصر التابعين، مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد 200، فظهر المأمون الخليفة، وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة فإنه كان كذلك، وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء فلم يمهل، وهلك لعامه وخلى بعده شرا وبلاء في الدين. حصلت المحنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فحمل إلى المأمون، وكان يدعو الله عز وجل ألا يرى المأمون، فبلغه الخبر وهو في طريقه بأن المأمون قد هلك. ثم حمل إلى المعتصم، وحصل له ما حصل من المحنة من السجن والضرب، وناظر الجهمية ونصره الله عز وجل عليهم بما رزقه الله عز وجل من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة المعتصم تولى الواثق وأرسل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألا يحدث الناس ولا يخرج من بيته حتى تولى المتوكل، وأظهر الله عز وجل به السنة، وفرج عن الناس، وذهبت تلك المحنة عن الأمة. ومما يهمنا في هذه المحنة التي حصلت للإمام أحمد رحمه الله تعالى الوصف الذي وصفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال: جمع الإمام أحمد في تلك المحنة بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، فهو أظهر السنة التي أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأظهر أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وثبته الله عز وجل في تلك المحنة ولقي ما لقي، ولزم الجماعة فلم يخرج عن جماعة المسلمين، ووفى بالبيعة التي في عنقه لأئمة المسلمين، وكان ينهى عن الخروج عليهم، ويأمر بلزوم السنة ولزوم الجماعة. وهذا الذي يهمنا، أن المسلم في مثل هذه المحن يلزم السنة والجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا عاش الإمام أحمد رحمه الله تعالى علما من الأعلام وأمة يقتدى به رحمه الله تعالى في دينه وعلمه وخلقه، حتى توفي رحمه الله تعالى سنة 41 و200 رحمه الله. هذه نبذة مختصرة موجزة عن حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإلا فالقول في ترجمته يحتاج إلى ساعات وساعات. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.